أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في لواحق القياس، وهو آخر الأبحاث في القياس قبل طرق أبواب سائر أنواع الحجج من الاستقراء والتمثيل. وقلنا بأنه يقع تحت هذا العنوان وهو لواحق القياس عدة مباحث. تقدم الكلام في القياس المضمر أو الضمير، وهو الذي حذفت إحدى المقدمات أو النتيجة أو خصوص الكبرى، وهو محل ابتلاء إنصافا. أيضا مر معنا عنوان كسب أو اكتساب المقدمات بالتحليل، أو كيف تطبق ما مر معك من أبحاث القياس عمليا، وقلنا أيضا بأنه بحث مهم. وأخيرا وصل بنا الكلام إلى القياسات المركبة، العنوان الثالث. قلنا بالقياسات المركبة يعني ينفتح الباب أمامنا أمام عنوانين، وهما قياس الخلف وقياس المساواة. الخلف أو الخلف، يعني في هذه الأيام نريد أن ننهي هذه اللواحق لنرى كيف ندخل في أبحاث الاستقراء. في القياسات المركبة قال المصنف أخيرا، تحدثنا عنها وعرفناها بأنه القياس المركب هو ما تألف من قياسين فأكثر، من وجه التسمية واضح، لتحصيل مطلوب واحد. لتحصيل مطلوبين لا يكون مركبا، يكون عندنا قياسان حينئذ. لذا قال لتحصيل مطلوب واحد، يعني وإلا صار عندنا قياسان لا قياس واحد مركب. وقلنا أخيرا بأن هذا القياس المركب ينقسم إلى موصول ومفصول، أو كما يعبر بعضهم يعني ويسميان أيضا موصول النتائج ومفصول النتائج. ومن ثم قلنا بأن هذا التقسيم معياره لحاظه، وقد قلنا سابقا بأن كل تقسيم لابد له من لحاظ ومعيار، هو ملاحظة النتائج. فهل النتائج المتوسطة كما سأتي معنا مذكورة أو غير مذكورة؟ ها هو محل الكلام. فإن كانت النتائج المتوسطة مذكورة بطريقة ما نذكرها إن شاء الله، يسمى القياس حينئذ قياسا موصولا، وجه التسمية واضح، وصلت فيه النتائج والمقدمات. ومفصولا لا، والذي لا تذكر فيه النتائج المتوسطة تطوى أو تحذف كما يأتي. هذا اليوم نريد أن ننهيه. وقلنا سابقا بأن القياس المركب له مصداقان صح التعبير، يعني ينطبق على عنوانين. فمن الأقيسة المركبة قياس الخلف أو الخلف، وقد مر معكم، وعندنا قياس المساواة أيضا، هذا يعود إلى قياس مركب. طبعا المسألة خلافية، هناك من قال بأن مثلا قياس الخلف أو قياس المساواة مثلا ليس قياسا مركبا، فلا يعود حينئذ مصداقا ونموذجا ما شئت فعبر للقياس المركب، لكن هذا هو المعروف. أما كلامنا اليوم هو في القياس المركب، لذا قال المصنف وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول، قلنا بلحاظ النتائج. وهذا مصادره معروفة، أعطيناكم لكم أن تراجعوا المصادر الذي أخذناه. الموصول قال الماتن وهو الذي لا تطوى فيه النتائج، أنت أضف قيد المتوسطة ويتضح. وسابقا قد أعطينا مثالا لذلك عندما تحدثنا بأن التحليل قد ينتهي أحيانا من أول أمر إلى مقدمتين إحداهما كسبية ومشاكل، وقلنا بأن المطلوب هو كل شعر قوي العاطفة. هناك أعطينا، واليوم نكرر هذا المثال نطبقه. هل أنت لك مثلا تعطي مثالا آخر، مثلا مطلوبك أن تثبت أن العالم له محدث، هذا برهان الحدوث الذي يستخدمه المتكلمون لإثبات واجب الوجود مقابل برهان الإمكان عند الفلاسفة، الإمكان الماهوي أو الإمكان الفطري. على كل حال مثلا هذا العالم له محدث، تأتي له تثبت هذا المطلوب كالعادة من خلال التحليل، إلى تأتي بمقدمتين فتقول مثلا العالم متغير وكل متغير له محدث، فالعالم له محدث. لكن يقول لك هذه العالم متغير، هذه كسبية، من قال لك بأن العالم متغير؟ فتذهب وتثبت هذه المقدمة بقياس آخر، فصار قياس مركب. فتقول مثلا العالم حادث مسبوق بالعالم، وكل حادث متغير فالعالم متغير. ثم تأتي بهذه النتيجة، العالم متغير، هذه النتيجة المتوسطة عبر عن نتائج متوسطة، وتجعلها مقدمة في القياس الذي تثبت به المطلوب، فتقول العالم متغير وكل متغير حادث محدث عفوا، فالعالم له محدث. هذا مثالا، هذا عفوا مثال، ويوجد مثال آخر في الكتاب الآن نذكره. لكن لاحظتم هنا في الموصول ماذا فعلنا؟ النتيجة التي ذكرت هي العالم متغير، هي مذكورة لكن تارة تذكر كنتيجة للقياس الأول وأخرى كمقدمة في القياس الثاني. لذا انظر ماذا قال الماتن، قال وهو الذي لا تطوى فيه النتائج. لا تطوى يعني تذكر، يعني تذكر لا تخفى، تذكر، بل تذكر مرة نتيجة لقياس كما يعني في القياس الأول عمليا، وهو الذي عبر عنه المصنف سابقا بالثاني، قلنا لكنه يذكر أولا تتذكرون، ومرة تذكر مقدمة لقياس آخر، وكما قلنا يعني حينئذ تكون كما في المقام هي صغرى للقياس الذي تثبت به المطلوب. جيد. هلأ وأنتم أضيفوا الموصول، أكتب ويسمى أيضا موصول النتائج. لماذا أكتب؟ لوصل النتائج بالمقدمات. هلا في مقابل مفصول النتائج يعني لفصلها، طبعا هنا تفصل يعني من حيث الذكر ولا من حيث المعنى كما سأتي، هو يبنى عليها هذا واضح يعني، فهي تفصل وتقطع من حيث الذكر وإن كانت مقصودة بحسب المعنى. وهذه أيضا تجدونها عندكم في أشار إليها بالمقرر أيضا. طيب. ثم يقول يعني أولا تذكر ثانيا لا تذكر. أعطينا مثالا، فقال كل شاعر حساس، هذا القياس الأول، وكل حساس يتألم، النتيجة احذف الحد الأوسط قياسا شكل أول، كل شاعر يتألم، هذا ضرب أول شكل أول. جيد. ثم تأخذ هذه النتيجة، لاحظ هنا النتيجة مذكورة، فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي الذي سقت لأجله القياس المتقدم، فنقول ما الرأس حينئذ؟ وكل هذه النتيجة تجعلها صغرى، هذه هي المقدمة الكسبية كانت، يعني كل شاعر يتألم، هذا ثبت سابقا. ثم تقول وكل من يتألم قوي العاطفة، النتيجة كل شاعر قوي العاطفة، ثبت المطلوب. إذن المطلوب الأصلي، وعندما قال أولا كقولك كل شاعر حساس، اكتب المطلوب الأصلي في هذا المثال هو كل شاعر قوي العاطفة، هذه نقطة مهمة، المطلوب الأصلي هو كل شاعر قوي العاطفة. أنت أتيت بقياس، والذي عبر عنه المصنف هناك قياس الأول، لأنه هو الذي تثبت به المطلوب يعني. فهناك المصنف يعني عندما عبر يعني عند الماتن، عندما قلت القياس الأول هو بلحاظ أنه يثبت به المطلوب، هذا هو يثبت به المطلوب الأصلي، هذا عند الماتن. هلا غيره عبر مثلا القياس الثاني عبر عنه هلا بلحاظ أنه يذكر ثانيا، يعني هذه فقط لنجمع بين الأطراف. يعني قلنا هناك من قال بأن الماتن في عباراته يعني التشويش ومشاكل، لا يعني الماتن هذا هو لحاظه، يعني باعتبار أن الأول الذي يثبت المطلوب الأصلي، فأنت تريد أن تثبت كل شاعر، أن كل شاعر مثلا قوي العاطفة، فتقول كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، كل شاعر قوي العاطفة. فيأتي قائل ويقول لك شيخنا هذه كل شاعر يتألم من أين أتيت بها؟ اكتب بقرب هذه ألف مقدمة كسبية. فهذه تحتاج إلى قياس ثان من هالباب، عبر عنه المصنف قياس ثان. جيد، ما هو القياس الثاني؟ هو كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، كل شاعر يتألم، فتجعله حينئذ مقدمة في القياس الثاني. طبعا المفروض أن القياس هذا كل شاعر حساس كل حساس يتألم، هذه مقدمات بديهية، قلنا لابد أن ينتهي الكسب إلى بديهي. القسم الثاني هو المفصول، يعني مفصول النتائج. وقال عرفه المصنف وهو الذي من التسمية، والذي فصلت عنه النتائج، يعني طويت وطويت فلم تذكر، كما تقول في المثال المتقدم كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، مباشرة ماذا قال؟ وكل من يتألم قوي العاطفة. النتيجة كلها هو المطلوب الأصلي، يعني كل شاعر قوي العاطفة. تلاحظون هنا ألف با جيم، هنا يعني بين با وجيم يوجد عندنا هذه القضية التي حذفت، هي النتيجة. يعني كل شعر حساس كل حساس يتألم، النتيجة ما هي؟ كل شعر يتألم، احذف الحد الأوسط. طب كل شعر يتألم لم تذكر، التي لم تذكر هي بلحاظ نتيجة لهذا القياس، وبلحاظ هي مقدمة القياس الآخر. يعني كل شعر تألم وكل من تألم قوي العاطفة، النتيجة كل شعر قوي العاطفة. فبلحاظ ألف وباء حذفت النتيجة، بلحاظ جيم يعني هذا النتيجة حذفت الصغرى. لذا قلنا بأن هذا القياس المركب المفصول هو قياس مضمر، قلنا المضمر الذي تحذف منه إما النتيجة أو الصغرى. قال وهذه يعني كل شاعر قوي العاطفة عين النتيجة السابقة في الموصول، هي المطلوب الأصلي أصلا، نقطة انتهى. هلأ هذه فائدة، يقول لك التفت أن المفصول هو الأكثر استعمالا في العلوم. لماذا؟ اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفون. إنصافا هذا ما يحصل، يعني أحيانا يعني يركبون عدة أقيسة، لكن يعني خلاص نتيجة الشكل الأول واضح، تحذف الحد الأوسط تكون كل شعر يتألم، مباشرة كل وكل من يتألم قوي العاطفة، فيحذفها كنتيجة وكصغرى. صار واضحا إن شاء الله تعالى. من هنا عندما نقول لك قياس، هذا قياس مركب، موصول مفصول، هذا قياس مضمر ومشاكل، يجب أن تكون هذه المصطلحات حاضرة في ذهنك. ثم يقول والقياسات المركبة، هذا التي عبر عنها مصادق للأقيسة المركبة على المشهور والمعروف على الأقل. جيد، ثم يقول ولا قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا. ماذا نعرب هنا تنويرا يا شيخنا الكحيلي وشيخنا الحمداني؟ تنويرا للأذهان، تنويرا للأذهان. منها عندنا قياس الخلف أو الخلف، وعندنا قياس المساواة، يعني بحثان مهمان ولا سيما بحث قياس الخلف أو الخلف. كالعادة دعونا خاصة لقياس الخلف، سأقول خلف دوما اعتبار هي يعني قريبة على اللسان والسمع، خفيفة على اللسان قريبة من السمع، وهي الأكثر استعمالا لعله، يعني إن شاء الله يتضح معنا وجه التسمية ومشاكل. هلا أكتب عندك الهيكلية المعروفة تقريبا، يعني مثلا الموقعية، قياس الخلف الهيكلية لهذا البحث. الموقعية عندنا تاريخ هذا البحث، وعندنا موارده وأهميته، موارده وأهميته. وبالنسبة للموارد والأهمية المصنف تعرض لها. وأيضا النقطة الرابعة تعريفه وحقيقته، تعريفه وحقيقته. خمسة تسميته، وجه التسمية، هل خلف أو الخلف ومشاكل. أخيرا يعني كيفيته وخطواته، كيفية هذا قياس الخلف ومما وما هي الخطوات المعتمدة فيه. أما أيضا المصادر، هل المصادر هي المصادر المعتادة؟ لكن هذا مثلا نجده في كلمات الفارابي، يعني لذا اكتب عندك الفارابي، هل حسب النسخ طبعا جزء الثاني صفحة 33 الفارابي، بل لعله يظهر أنه موجود يعني كما يفهم من كلمات ابن سينا في كتاب أرسطو أيضا، يعني ومن الأقيسة القديمة جدا. أيضا كتب ابن سينا مهم جدا، مثلا كتاب الشفاء، الشفاء يوجد عبارة مهمة أريد أن أقرأها في وجه التسمية، الشفاء جزء الثامن صفحة 408. أيضا عندنا كتاب النجاة لابن سينا صفحة 100. ومن كتب ابن سينا أيضا الإشارات الجزء الأول صفحة 283، صفحة 283. طيب هذا كتب ابن سينا. بعده عندنا كتاب شرح شروح الشمسية، شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 236، 236. أيضا عندنا كتاب التحصيل لبهمنيار صفحة 151، صفحة 151. أيضا من الكتب المهمة في المقام لأنه عنده رأي خاص شرح المطالع، والقطب الرازع الذي شرح الشمسية أيضا شرح مطالع الأنوار للأرموي، فشرح المطالع جزء الثاني صفحة 443. أيضا من الكتب هم كتب طبعا العلامة الحلي في الجوهر النضيد صفحة 293، صفحة 293. عندنا بعد الجوهر النضيد لا يوجد كتب كثيرة، على كل حاشية صفحة 104، صفحة 104 وصفحة 370، يعني في الحاشية وحواشي الحاشية، في حواشي الحاشية يوجد أمور مهمة أيضا. بعد حواشي الحاشية يوجد مثلا شرح المنظومة أيضا مذكورة، لا في الجزء الأول مثلا في عدة موارد، لكن منها صفحة 310 و316 شرح المنظومة. أيضا من الكتب في المقام التي لابد أن تراجعوها بخيت بشكلك مبسط جزء الثاني صفحة 126، جزء الثاني صفحة 126. كتاب نقد الأراء المنطقية أيضا، هذه أتقصد أن أذكرها لأنه يوجد لهم أراء خاصة في المقام، نقد الأراء المنطقية جزء الثاني صفحة 436 وهو المهم، وعدة موارد ذكرها قياس الخلفية 479، 479 وأيضا صفحة 564، صفحة 564. طيب أخيرا راجع كتاب ميزان الفكر يا أخوان، اليوم طبعا لكم تراجعون، اليوم لن ندخل بالتفاصيل كثيرة، ميزان الفكر صفحة 110. طبعا هو يقول قياس الخلف، هذا بالنسبة إلى أهم المصادر في المقام. هل على مستوى الموقعية لنبدأ، الموقعية هو من اللواحق، يعني قياس الخلف من اللواحق وبالدقة من القياسات المركبة، يعني يبحث قياس الخلف في بحث طبعا في كتاب القياس، لكن ضمن اللواحق يعني بعد تأسيس أصل القياس فيتكلم عن قياس الخلف باعتبار أنه قياس مركب، وقلنا المركب هو تابع للبسيط والأصل وملحق به. هذا مستوى الموقعية، هذه نقطة مهمة كي تبقى المنظومة المنطقية في رأسكم منضبطة. تاريخ، قلنا هذه المسألة قياس الخلف ومن المسائل القديمة، قلنا من زمن الفارابي حتى يعني طرح هذا البحث، بل كما قلنا لعله موجود في كتاب المعلم الأول كما يظهر من بعض كلمات ابن سينا، حيث أدلى برأي المعلم الأول في المقام ومشاكل. جيد، ثم نأتي إلى نقطة والمصنف بدأ بها، موارده وأهميته. قال: قد سبق والذي أن ينبغي إلى أن يبدأ بتعريفه. هنا أكتب هنا يعني قد سبق منا موارده، ثم عندما نقول والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث، هذا أهميته، إلى أن يقول ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف. هذه هي عبارة عن تعريفه، قال المتن: قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرتان في أول تنبيهات الشكل الثالث، تتذكرون؟ راجعوه. هلا طبعا صفحات تختلف، أنا عندي صفحة 262، هناك كان عندما نستعرض الأشكال الأربعة وانتهينا من الشكل كان لعله الثاني أو الثالث، أتى بتنبيه، نعم بعد الانتهاء من الشكل الثالث أتى بتنبيه ليذكر فيه الطرق والأدلة التي اعتمدت في إثبات أضرب هذه الأشكال أو ضروب هذه الأشكال، فتحدث هناك عن طريقة الخلف. إذن هذا هو المورد الأول، تحدث هناك عن طريقة الخلف ودليل الافتراض، تذكروا أعانكم الله. قال: وسميناه طريقة الخلف وشرحناه، هناك بعض الشرح صح، لكن لم يبين حقيقته أنه قياس مركب واستثناء وشرط، لم يتحدث، هذا طبيعي لأنه لم يتحدث حينئذ بعد عن القياس الاستثناء ومشاكل. طيب، لذا قال وشرحناه بعض الشرح، لا يعني ولم يتعرض لكونه مركبا لأنه لم يشرحه يعني المركب بعده، صح؟ هذا طبيعي. قال: وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض دروب الشكلين الثاني والثالث، صح، وقلنا في التمرينات لك أن تطبقه على سائر الموارد، ولاحظتم سابقا بأن قياس الخلف وطريقة الخلف قد اعتمدناها في أغلب الضروب بخلاف بعض الأدلة كالعكس والافتراض تستعمل في بعض الضروب. قال: هذا مورده، المورد الأول إذن هو في إثبات الأشكال. المورد الثاني قال: ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي، صح، كمان أنا أكتب الصفحات، أنا عندي صفحة 288 أنه تحدثت عن الاقتران الشرطي وعن أقسامه، قلنا عندنا خمسة أقسام تتذكرون. القسم ما قبل الأخير كان المؤلف من الحملية والمتصلة، ثم قال التنبيه هناك أن هذا القسم هو مهم باعتبار أن قياس الخلف ينحل إلى أحد الصنفين الموضوعين، هو القياس المؤلف من المتصل والحملية، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن هذا المورد الثاني، ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي، وهو المؤلف من متصل وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم هو المتصل والحملية. هلا تقول لي شيخنا هناك مورد ثالث، مورد العكوس، تتذكرون هناك بعضهم يعني اعتمد طريقة الخلف. هلا الماتن لم يذكره هنا، لماذا؟ هلا باعتبار أنه لم يعتمد هنا في إثبات العكوس، هناك اعتمد العكس باعتبار أنه لم يثبته فيه، يثبته في يعني يعتمده في العكوس. طيب، قلنا لكن هناك من اعتمد طريقة الخلف في إثبات العكوس. نعم، قلنا بأنه صاحب المقرر قال وقرر بأن طريقة الخلف المعتمدة في العكوس هي ليست نفس طريقة قياس الخلف، وبين الفرق بينهما، لكم أن تراجعوا في بحث العكوس. لكن يظهر من كلمات بعضهم بأنه لا، هذه طريقة الخلف هي نفسها طريقة قياس الخلف المعتمدة هنا، كما يظهر من بعض كلمات الحاشية. والأمر سهل، يعني هذا قياس الخلف، المهم أن نعرف أنه يعتمد كاستدلال صوري هلا في بحث الأشكال وأقسام القياس ومشاكل، هل يعتمد في العكوس هو أو هو غيره، أمر آخر. جيد، هذا بالنسبة إلى موارده. لذا قال الماتن: ومن الخير للطالب أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. إنصافا هذا كلام مهم، فأنتم راجعوا ولو على الأقل هذه قضية الأشكال وكيف أتمنى في بعض الأشكال. هو الماتن إن شاء الله غدا عندما نريد أن نتحدث عن خطواته يذكرنا بالضرب الرابع من الشكل الثاني ويطبق عليه قياس الخلف، نعتمده كنا سابقا، لكن الآن يريد أن يبين حقيقته وأن يبين خطواته بالدقة. ثم قال: والذي ينبغي، هذه أهميته يا أخوان، أهميته بين قوسين اكتب استدلال غير مباشر، استدلال غير مباشر. قال: والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة. تتذكرون فماذا كنا نفعل؟ كنا نذهب إلى النقيض، نثبت بطلان النقيض من خلال استلزام الخلف ومشاكل، فيثبت المطلوب. هذا هو قياس الخلف. إذن قياس الخلف، وقد صرح سابقا بهذا التنبيه، بالتنبيه عندما قال بأنه استدلال غير مباشر، وسيصرح بذلك الآن. قال: فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة. اكتب حاشية: وغير مستقيمة للوصول إلى مطلوبه. لماذا يا إخوان؟ لأنه مقابل قياس الخلف كما سأتي معنا، على فكرة هذه إحدى وجوه التسمية، يعني ومن هنا يعني ذهب بعضهم إلى تسميته بالخلف، وهذه إن شاء الله تأتي غدا بالفتح، لأنك تصل إلى مطلوبك، إلى المطلوب من ورائه وخلفه، وهذا قالوا مقابل ما تصل به إلى مطلوبك بوجهه مباشرة، وهو القياس المستقيم. يعني فهذا فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، قلنا يعني غير مستقيمة، قلنا يعني مقابل القياس المستقيم، وقلنا هذه إشارة لأحد وجوه التسمية وهي قياس الخلف. طيب، وهذا الذي مر معكم أصلا في ميزان الفكر، أنتم راجعوا كتاب ميزان، هي صفحة أصلا يعني للغد. طيب، ثم قال: فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه، قلنا لاستلزام الخلف كما سيأتي، ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين كما مر معنا لا يكذبان معا، لا يرتفعان معا. هذا أهمية بحث أحكام القضايا والاستدلال غير المباشر. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخلف، ولذا أشرنا فيما سبق في التنبيه، في تنبيهات الشكل الثالث، إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. نقطة، انتهى، هذا انتهى الكلام في موارده وأهميته. الآن تصل بنا النوبة إلى تعريفه وإلى حقيقته. بالنسبة إلى التعريف، قال الماتن: ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه، هذا تقريبا تعريف متفق عليه، لكن هو يوجد نكتة، المصنف قال: قياس مركب يثبت المطلوب، هذا إخوان التعريف، يثبت المطلوب بإبطال نقيضه، يعني هو القياس الذي يثبت المطلوب من خلال إبطال النقيض، استدلال غير مباشر. هذا هو عندما أقول لك معرف اليوم قياس الخلف، ما وجه التسمية، لماذا مركب، كل هذا يجب أن تستعرضه هنا. وعندما قال أما أنه قياس مركب، اكتب هنا يعني حقيقته، يعني هذه إشارة إلى حقيقته يا أخوة. بالنسبة للتعريف، أولا قبل أن أبدأ يعني هنا بشرح ما قالوا في التعريف، أنتم مثلا إذا رجعت للجوهر النظيض ماذا عرفه؟ قال والخلف، هنا نقرأ في الجوهر النظيض، هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه مباشرة. قال هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، يعني هذا هو جوهر التعريف. أنت إذا ذهبت إلى الحاشية مثلا في الصفحة 104 يقول هناك وقد يختص يعني الاستثنائي باسم قياس الخلف، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. تلاحظون يعني عادة لا يصرحون بالقياس المركب، يعني وسائر التعريف يعني لا يصرح عادة بالقياس المركب. ولعله هذا أنسب، يعني لماذا؟ سيأتي معنا هناك من ذهب إلى أنه قياس بسيط وليس مركبا، لكن الماتن يذكر الأمر حسب رأيه والله العالم، أو لعله هو المعروف يعني. نقول إلى المطولات الدراسات المعمقة، لكن هذا المقدار يكفي. هلا غدا لعله يعني فقط أفصل فيه قليلا في هذه حقيقة الأقوال. ويبقى عندنا وجه التسمية، هل هو يسمى الخلف والخلف؟ هنا يوجد ما شاء الله من الآراء. وعندنا الخطوات وكيفية هذا تركيب هذا القياس الاستثنائي من قياسين اللي هو يعني اقتراني شرطي واستثنائي، هذا غدا نفصل فيه إن شاء الله. نحاول غدا يعني أن نشارك قدر الإمكان بهذا البحث ومن بعده بقياس المستويات. آخر الأسبوع إن شاء الله ندخل في الاستقراء، نضع هيكلية المصادر، ثم نبدأ خطوة فخطوة يعني نحاول يعني الأسبوع الذي يليه أن نفصل في بحث القياس، طبعا استقراء، وعندنا طبعا الإشكالات والردود على القياس لم أنسها، لعله أذكرها على فكرة إما قبل الاستقراء أو بعد الاستقراء. والملفت أن تراجعوا ميزان الفكر يا إخوان، بعدما انتهى من القياس الخلف عنده ذكر وهو وهم وتنبيه، وهو عبارة عن إشكال على القياس ورده، فراجعوه ولد إن كنتم قد التفتتم إليه. والله هذا مهضوما مظلوما حق هذا الكتاب فيما بينكم. على كل حال جيد، يعني هذا تمام الكلام اليوم، والحمد لله رب العالمين.